إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم هشام بنت الحارث بن النعمان أنها قالت رضي الله عنها: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة من أكثر ما يقرأها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة كثيرا ويفسرها ويبين معانيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالت أم هشام أنها حفظت هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يكثر منها. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى نذكر بعض هذه الآيات من هذه السورة العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في المحافل، يقرأها في العيدين، كما ثبت ذلك عن المقداد، وكذلك أيضا ثبت عن جابر بن سمرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا عباد الله، فإن هذه السورة سورة عظيمة، فيها المبدأ والمعاد، وفيها ما أعده الله عز وجل لأهل الجنات ولأهل الطاعات، وكذلك بين ربنا جل وعلا وحذر من الغفلة فيها، أو من الغفلة في هذه الحياة، ونسي الدار الآخرة، وفيها أيضا من الفوائد العظيمة. فلهذا عباد الله، فإننا نقف عند بعض آيات هذه السورة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها. هذه السورة بدأت بحرف من الحروف المقطعة، قال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف هذا حرف من الحروف العربية، وذكرها ربنا جل وعلا في فواتح السور كثيرة، ومنها هذه السورة. فقال العلماء في تفسير هذا، أي هذه الأحرف، أقوالا، ومن أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الأحرف إنما هي معجزة من معجزات الله جل وعلا. أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن هذا القرآن العظيم الذي قد تحداهم الله عز وجل به، وتحدى ربنا جل وعلا به أفصح الفصحاء وهم العرب، أن يأتوا بسورة منه أو أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل: قل ائتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. أي ادعوا من شئتم ممن تريدون أن تستعينوا به حتى تأتون بسورة من مثل هذه السور التي أنزلها الله عز وجل في القرآن. فلهذا عباد الله، فإن الله عز وجل تحدى أفصح الفصحاء وهم العرب، والذين كان القرآن بلغتهم، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة منه. وهذا إنما أراد ربنا جل وعلا أن يبين أن هذه الأحرف هي التي ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن. هذه الأحرف التي تعرفونها هي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فليس فيه أحرف غيرها. ولهذا عباد الله، قال شيخ الإسلام وغيره أن الله عز وجل إذا ذكر هذه الحروف ذكر عظمة القرآن بعدها. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا قال أيضا قاف، والقرآن المجيد. صاد، والقرآن ذي الذكر. وغيرها من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها هذه الأحرف، ثم يذكر عظمة هذا القرآن وعظمة تنزيله، وعظمة أيضا كذلك ما فيه من المعاني العظيمة والمعاني الجميلة. وهنا قال ربنا جل وعلا قاف، والقرآن المجيد، أي القرآن الواسع الذي يسع فيه أشياء عظيمة، والذي يسع فيه ما يعمله العباد وما هم يحتاجونه في هذه الحياة وكذلك في الدار الآخرة. فإن الله عز وجل في هذا القرآن لم يترك شيئا يحتاجه الناس في حياتهم إلا بينه الله عز وجل، وكذلك في دينهم إلا بينه الله سبحانه وتعالى. إما أن يبينه الله عز وجل جملة فيأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ويبينه في سنته بالتفصيل، فإن هذا القرآن أنزل على هذه الأمة بيانا لدينها وكذلك لمعاشها. يقول ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يرجعون قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. فلهذا عباد الله، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فما لم يبين في القرآن وجاء مجملا مثل الصلاة، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، فجاءت السنة تفسر هذه الصلاة، تفسر كيفيتها، وتفسر أيضا كم هذه الصلاة التي يفترض على المؤمن أن يفعلها في اليوم والليلة. فقد فرض الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل، كما في الصحيحين في حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له ما فرض الله عز وجل علينا من الصلاة؟ قال فرض الله عز وجل عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال إلا أن تتطوع. وكذلك عباد الله، بين الله عز وجل فيه فرض الصيام فبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذلك الحج، وكذلك أيضا غيرها من أمور الدين. وقد بين الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم، وبين أنه سبحانه جل وعلا هو الواحد الذي يستحق العبادة ولا يشرك معه غيره جل وعلا. ولهذا جاء هذا الكتاب العظيم مبينا لدعوة الرسل وأنهم كانوا يدعون إلى هذا التوحيد العظيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا القرآن كله توحيد، هذا القرآن كله توحيد، إما أن يأمر فيه بتوحيد الله جل وعلا أو بما يضاده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أنه يأمر بما يكون فيه وسيلة إلى عبادة الله جل وعلا، أو إلى توحيده سبحانه وتعالى، أو ينهى عن وسائل تؤدي إلى الشرك بالله وتؤدي إلى الكفر به سبحانه وتعالى، أو كذلك يصف حال أهل التوحيد وما يكون لهم من النعيم يوم القيامة في جنات الله جل وعلا، أو يصف ما يكون فيه من حال أهل النار وأهل الفجور والكفر والشرك بالله جل وعلا في الآخرة، وهو جزاؤهم النار والعياذ بالله. فلهذا فكله كما قال توحيدا، ثم قال رحمه الله أو أنه يذكر ما يكمل التوحيد من الأعمال الصالحة، أو ينهى عما ينقص التوحيد من الأعمال السيئة، فكله توحيدا هذا القرآن العظيم. فهذا كما قلنا، فإن القرآن كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن هدى للناس، وهذا القرآن بيانا للناس، وهذا القرآن سراجا للناس يضيء لهم الطريق. فهذا القرآن نور أنزله الله عز وجل، وكذلك ينور لهم هذه الطريق، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فلهذا عباد الله، فهذا القرآن الذي وصفه الله عز وجل بأنه المجيد، قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، أي هذا القرآن الواسع الذي لم يترك ربنا جل وعلا شيئا يحتاج إليه الناس في دينهم وفي دنياهم ومعاشهم إلا بينه ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فكما سمعتم في ما تقدم في الخطبة الأولى من ذكر قول الله جل وعلا: قاف القرآن المجيد، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فانظر يا رعاك الله إلى ما قاله هؤلاء المشركون الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل أرسل إليهم رسولا عظيما من خيرة الناس في ذلك الوقت، أو بل من أفضلهم، بل من أنظفهم قلبا عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهرها وأنظفها فاختاره لرسالته. فكان عليه الصلاة والسلام من أطهر القلوب في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام، وفي غيره كذلك. فإن الله عز وجل اختاره لرسالته، وقد كان يعلم قومه أنه من أصدقهم لهجة، ومن أعظمهم أمانة، وكذلك من أوصفهم أخلاقا وأحسنهم أخلاقا عليه الصلاة والسلام. بل قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الناس يعرفون ذلك، لكن العناد هو الذي أداهم إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام. فقال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإنهم لم يستطيعوا أن يردوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يصفوه بالكذب، لأنه يعلمون أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقالوا أولا إنما هذا بشر، كما جاء في الآيات الكثيرة يذكر ربنا جل وعلا أنهم أعرضوا وقالوا إنما هو بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل علينا ملك فنكون معه فيكون مع لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. وما ذكروا من هذه الأمور التي أرادوا أن يعجزوا بعنادهم وإعراضهم، لكن الله عز وجل أنزل عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وأيده بالمعجزات التي قد يكون طلبوها كما طلبوا أن يشق عليهم القمر، فطلبوا أنه لو شق عليهم القمر لصدقوه، فشق الله عز وجل القمر حتى كان نصفين كما قال ابن مسعود، نصف بالمشرق ونصف بالمغرب. أراهم الله عز وجل هذه الآية لكنهم أعرضوا ولم يؤمنوا بذلك لأنهم معاندون وما أرادوا الهدى، وإنما أرادوا الإعراض والتكذيب، وأرادوا كذلك التكبر على عباد الله جل وعلا. فلهذا فلم ينصاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلهذا تحججوا بهذه الحجج، قالوا أنه بشر، وقالوا لما لم ينزل عليه ملك، وقالوا أيضا لماذا لم ينزل الله عز وجل إلينا ملكا، وقال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو أنزل الله عز وجل ملك لجعله رجل، لكن اللبس الذي ذكروه سيكون كذلك أيضا، لأنهم سيعترضون لماذا يكون ملكا، لماذا لا يكون مثلنا. ولهذا الله عز وجل امتن على العباد أن يكون الرسول منهم ويعرفهم ويعرفونه، كما قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل في ضلال قبل أن ينزل الله عز وجل ويرسل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، فبين الله عز وجل به الهدى للناس، فآمن من أراد الله عز وجل به الخير وأعرض من أراد الله عز وجل به هذا الإعراض. فلهذا عباد الله فإن هؤلاء لما عجبوا من إرسال نبيا منهم إنما ذلك عنادا وليس في ذلك شيء مما يعجب، فقال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا كنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما ذكروه من إنكار الموعد ومن إنكار البعث ومن إنكار الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وما هذا منهم إلا عنادا. وقد ذكر ربنا جل وعلا أدلة كثيرة إن شاء الله تعالى، لعل الله عز وجل يسر لنا خطبا لاحقة إن شاء الله تعالى نذكر فيها ما بينه الله عز وجل من إنكارهم للميعاد، وما بينه الله عز وجل من الأدلة عليهم والحجج الدامغة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يهدينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة واهزم راية الكفر والبدعة، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.